يسعد مساكي نادا.
يا اهلا هند. انا رايحه انا رايحه مع الموسيقى مش مطلوب. اوكي بمسي على المستمعين الكرام مره ثانيه وبقول لهم انه بيسعدني اني التقي معكم خلال عده دقائق لنحكي عن كاتب وكتاب من مكتبتي. فيما مضى انتقلت معكم لعده مناطق مختلفه من العالم العربي والغربي. اليوم رح ارجع للشمال الافريقي لاحكي بشكل سريع جدا عفواً عن الأديب الجزائري واسين الأعرج. ولد واسين الأعرج عام 1954، بيشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. يعتبر أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي. واسين الأعرج كتب باللغة العربية واللغة الفرنسية. الشيء اللي بيميزه هو انه مختلف عن الكتاب العرب بشكل انه متجدد. مثلا امين معلوف بالتأكيد هو من اكبر الكتاب كمان، بس بشكل عام كتاباته كانت دايما بتدور حول قصص مستمدة من التاريخ وموضوعه هو الهوية، بينما واسين الأعرج كتبه كانت بصيغة متعددة سواء كان باللغة او الاسلوب او مضمون الكتاب نفسه، حتى أنه كتب باللغة العربية واللغة الفرنسية. له ما يزيد عن 26 كتاب ونال أكثر من 7 جوائز، منها رواية أصابع لوليتا أو كتاب الأمير، وعنده جوائز أخرى كثيرة عن مجمل أعماله ما في لزوم أنه نعددهم حتى ما نأخذ كثير من الوقت، ولكن المهم نعرف أنه أعماله ترجمت للعديد من اللغات الأجنبية من بين الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الدنماركية، العبرية، الإنجليزية والإسبانية، يعني كم كبير جدا. اليوم روايتنا هي رماد الشرق. رماد الشرق مؤلفة من جزئين، الجزء الأول خريف نيويورك الأخير اللي رح أحكي عنه اليوم، والجزء الثاني هو اسمه رماد الشرق الذئب الذي نبت في البراري. الروايتين بجزء أو الرواية اللي هي بجزء الأول والثاني تم نشرهم أو تم إصدارهم في عام 2013. الشخصية الرئيسية في الرواية باسم جاز، حتى الاسم بيدل على آلة موسيقية. جاز هو مثل ما قلت الشخصية المحورية في الرواية. هو طبيب أمريكي من أصول عربية بيعيش في مدينة نيويورك. أمه من المقدس، تزوجت من سليم الجزائري اللي قتله جمال السفاح، جمال باشا السفاح في بيروت. مع اني درس الطب ولكنه كان يجد نفسه في الموسيقى. الموسيقى كانت هي عشقه وحبه في الحياة. كان جاز عم يخطط لتأليف سيمفونية بتجسد أنين ومعاناة جده، أنين الكمان اللي بيجسد الحروب وقسوة الترحال. رواية رماد الشرق تتوسع فيها الرقعة المكانية لترصد أحداث من الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وتتوسع فيها الزمن كمان، بتمدد الزمن من عام 1920 حتى سقوط برجي التجار العالميين في عام 1900. المشهد الأول اللي في الرواية بيبدأ بمشهد انفجار البرجين التوأمين في نيويورك. جاز بيكون ببيته بصحبة أو برفقة صديقته مترا، وهو كان عم بيحاول يركز ومخه محصور بالانتهاء من هالسيمفونية اللي بيعتقد أنها رح تخلد جده اللي عاش كل الحروب والمؤامرات والانكسارات اللي رسمت خريطة الوطن العربي بصورته الحالية الآن. بعد التفجير اللي صار بنيويورك بيحاول جاز انه يرجع للمستشفى ليساهم كمواطن امريكي، ليساهم بعملية انقاذ المصابين، ولكن بتفاجأ في المستشفى بنشوء عنصرية لم يعهدها من قبل، عنصرية تخترق المجتمع الامريكي وتكبله بالاحقاد والكراهية. هناك بيصير الحقد مثل الجمرة المتقدة تحت الرماد، الرياح لا تطفئها ولكنها تزيدها اشتعالا. كل ما حاول جاز انه ينسى يقينه بيرجع بيهتز وبينكسر مثل ما انكسر الزجاج اللي في بيته. صارت دايما تطارد عبارات غوغائية مثل اخرج ايها الارهابي، اخرج ايها العربي، نتن من مدينتنا، بروكلين ليست للقتلة، من هالعبارات اللي كانت كلها عنصرية وكانت ما بتعترف فيه كمواطن امريكي اشتغل ودرس وبيساهم في المجتمع. بيحضر جاز معرض اقامته جمعية ثقافات الشرق كرد عن العنف اللي عم يحصل ضد العرب والمسلمين في امريكا. بعد ما يشاهد الصور، بعد ما يشوف صور شبان رؤوسهم مرفوعة وعم بيحزقهم الموت وواقفين بكل اعتزاز قدام حبل المشنقة اللي حطه جمال باشا السفاح عام 1916، هالصور خلته او حرضته على انه يبحث عن الحقيقة. كتير من الأسئلة صارت بتدور بذهنه بعد ما حضر هالمعرض، بيبدأ بدور عن إجابات لهالأسئلة. لحتى يعرف الجواب بيروح عند الشخص اللي عاصر هالقصص كلها، بيزور جده المقيم في مدينة توليدو الأمريكية، الجد اللي هو فعلا شهد أعدام الأحرار اللي قاوموا العثمانيين واللي قاوموا جمال باشا السفاح، اللي عاصر فجيعة ساكس بيكو، والجغرافيا الجديدة اللي فرضتها هالمؤامرات كلها ضد العرب والدول العربية، وشهد كمان انهيار الثورة العربية. جده عاصر قضية فلسطين كمان، وعاصر الدكتاتوريات العربية وحروب الخاسرة. بالنهاية عاش ليوم انفجار البرجين توأمين اللي ختم دورة القرن ليدخل العالم أجمع بدورة جديدة تعرف باسم العالم ما بعد 2011. الرواية ملحمية بتستعيد قرن من الحياة العربية من خلال حيوات متضاربة لأناس وسطاء، ترصد ثورات دامية وانتفاضات وغليان، بيشعر القرن العشرين بيخلف وراء تمزقات تراجيدية وإثنية ودينية، وكتير صعب انه هالانكسارات نقدر نمحيها بالوسائل التقليدية، بدها قرون يمكن لحتى الانسان يرجع يعيش بحياة متوازنة بهالمنطقة الشرق الاوسط. الرواية ككل بتحكي عن التاريخ بصيغة ادبية، يعني نحن كتير احيانا بتذكر لما كنا بالمدرسة لما ندرس التاريخ ندرسه بصيغة ناشفة. فعلا الرواية حلوة، وأنا ماني من النوع اللي بهتم بالسياسة، بس لما قريتها كتير استمتعت فيها، لأني بتحكي عن وقائع تاريخية مفصلية، بتحكي عن غدر الغرب، بتحكي عن خداعهم للملك فيصل اللي وثق فيهم، وعن الجنرال اللمبي والوعود الكاذبة اللي عطوها للعرب، وعن خيانات لورانس العرب. نحن من قدس دايما عنا الغربي له هالة غير شكل. لورانس العرب كان هو مجرد جاسوس عم بيشتغل لصالح الغرب بينما عم بيحاول يظهر بمظهر الصديق للناس اللي حواليه. وأكثر مشهد فعلا بيكسر هو مشهد يوسف العظمي، مشهد ذهابه للموت، المشهد الحزين اللي راح فيه ليخوض معركة عارفان انه معركة خاسرة، وفعلا شيء موجع لانه بتشرح غيباتنا وخساراتنا ككل. راح هو عم بيحاول انه يرفع اسم الوطن العربي، يحاول يستعيد شيء من كرامتنا وعزتنا، وبينما هو عم يوصي باهله وبيبنته لانه عارفان انه رايح وبالتأكيد ما راح يرجع لانه الكل تكالب علينا. اقتطعت لكم من الرواية بعض المقاطع ان شاء الله تعجبكم. لا قوة تضاهي قوة المرأة، عاصفة عندما تقهر وحمل عندما تعشق. كل انسان في النهاية كتاب، وكل كتاب لا يشبه الاخر. وان الشوارع التي نعبرها يوميا هي مكتبات واسعة مفتوحة على الهواء الطلق، وكتبها في متناول الاعين، ولكن هناك أقلية قليلة قادرة على القراءة. الطاغية هكذا، كلما أعطيته ظهرك نزع منه جزءا حتى ينهيك ولا يترك فيك إلا العظم. يعني فعلا إذا نتعمق في هالمقاطع منشوف أنهم عم بيصوروا الحالة من عام 1920 حتى هلأ عام 2020، والوضع من سيء إلى أسوأ. نتمنى أنه ينقلب الوضع ونعيش فترة من السلام والكرامة والعز ويستعيدوا العرب أمجادهم الماضية. هاي هي فقرتنا لليوم، وصلت للنهاية. أنا رح أترككم بس أنتم ما تتركونا، خليكم معنا لتسمعوا الزميلة هند وريما الزايلة وحديثة عن طاقة الامتنان.